بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما عودنا الأخوة المشاهدون الموسوعة الإسلامية الشاملة هو كتابنا في هذه الحلقة للسيد سابق. طبعا هذه الموسوعة هي تتناول عدة علوم ومنها العقائد الإسلامية التي يشير إليها بالعقائد الإسلامية الجزء 11. طبعا هي موسوعة كبيرة وثبتها المؤلف ما يتعلق بالأمور الإسلامية ومنها العقائد. طبعا هذا الكتاب هو كتاب حقيقة جيد ومهم أيضا. هذا الكتاب هو من مطبوعات مركز الشرق الأوسط الثقافي. لاحظوا مركز الشرق الأوسط الثقافي وهي الطبعة الأولى بالتأكيد كما تعلمون.
نعم.
هكذا الطبعة الأولى لهذا المركز. الكاتب هنا يتناول مسألة الإمام المهدي عليه السلام بقوله يقول أن مهدي يعرج هذا المصطلح يعني طبعا المصطلحات العقائدية ثم يشير إلى هذا المصطلح المهدي. خلاصة القول في الإمام المهدي أنه سيظهر في آخر الزمان وأن اسمه محمد بن عبد الله أو أحمد بن عبد الله أو وأنه من أهل البيت من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله من ولد فاطمة وأنه يشبه الرسول صلى الله عليه وآله في الخلق ولا يشبهه في الخلق وأنه أجلد جبهتي أقنى الأنف وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا وأنه يقيم شريعة الإسلام إلى آخره ما يتعلق بالإمام المهدي عليه السلام. هنا طبعا هو خلاصة الروايات يطرحها الكاتب والسيد سابق. السيد سابق رجل يعني موسوعي ورجل متفقه ومعروف له باع طويل في الموسوعات الإسلامية ولكن للأسف الشديد أنه كما قلنا وأشرنا من قبل أن بعض الكتاب خصوصا المتأخرين خلطوا بين علامات الساعة علامات إشراط الساعة وبين علامات الإمام المهدي. هنا هو يتحدث باعتبار أنه يتناول الموضوع العقائدي فيقول هنا يعنون العلامات الصغرى لعلامات الساعة إشراط الساعة. لاحظوا إشراط الساعة إذا الأخوة المشاهدون يتابعونني إشراط الساعة العلامات الصغرى العلامات الكبرى المهدي خروج المسيح والدجال. هذه يعتبر قضية الإمام المهدي عليه السلام هي من إشراط الساعة وهنا العلامات الصغرى أيضا يتناول العلامات الصغرى ويتناول العلامات الكبرى لإشراط الساعة. يقول لا مثلا لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتدة عظيمة دعوتهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل أو الهزج في رواية كأنه وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيقبض حتى إلى آخره. الذي أريد أن أقوله أن للأسف الشديد أن البعض حاول أو بقصد أو بدون قصد أن يجعل علامات الظهور هي علامات إشراط الساعة أو أنه لا يفكك بين إشراط الساعة وبين علامات الظهور ولذلك هو يخلط ويعني يلابس بعضا ببعض حتى يتصور للقارئ بأن علامات الساعة هي غير علامات الظهور في حين هو يتحدث عن علامات الظهور لكن يعنونها بعلامات الساعة. وأقول أن هذه ثقافة قبلية يعني ابتدت بها بعض المدارس التحقيقية أو التثقيفية أن يثقفوا بعيدا عن قضية الإمام المهدي عليه السلام ويجعلون الإمام المهدي هو جزء من علامات الساعة يعني بحيث أن يجعل الإنسان يعيش هو آخر الزمان آخر الأزمنة حتى يقول أنه من جملة ما يلقى الناس من إشراط الساعة الزلازل والقتل والكذا وظهور المهدي. لاحظوا يعني ظهور المهدي هو شيء جزئي من إشراط الساعة أو شيء جزئي من هذه العلامات التي نتحدث عنها نحن وعلامات الظهور مع أنه هو يعترف بوجود الإمام المهدي عليه السلام وظهور اعتمادا على روايات النبي صلى الله عليه وآله الروايات الصحيحة ولكنه للأسف الشديد يتعامل هو وأمثاله في قضية الإمام المهدي بشكل يحاول أن يحافظ على النظرة القبلية التي يعيشها أو تعيشها مدرسته. لذلك أقول لابد للباحثين الأخوة الباحثين الذين يعيشون هذه الحالة أو هذه الحالات القبلية أن يندفعوا بدافع التحقيق البحثي والموضوعي، وأن لا يجعلوا مسألة الإمام المهدي عليه السلام مسألة تابعة لمذهب دون آخر أو لملة دون أخرى أو لقضية دون أخرى، بحيث أن لا تسيس قضية الإمام المهدي بتسييس يجعل الكاتب منها دائما فارا هاربا، قد إذا تناولها أحيانا وخصوصا الكتاب المعاصرين إذا تناولها كأنما هو يتناول بعدا سياسيا يضفي لبعض يعني لجزء من الأمة الإسلامية للمذهب الشيعي شرعية، وهكذا يعتقد. لذلك أنا أقول يعني بودي وأدعو الله تعالى أن تكون هذه البحوث موضوعية إن شاء الله تعالى، وأن يعاد النظر في مثل ما كتب هذا وأمثاله إن شاء الله.
نعم سمح سيد، لكن يعني الملاحظ أن هذا يعني المصنف الذي أيضا بين يديك أيضا يحتاج إلى كثير من التحقيق، لأنه فيه بعض المثالب. ما ذكرت أنه يقول عن الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه محمد، وأن اسمه أبيه هو اسمه عبد الله أو أحمد أو عبد الله. هذه ربما أول ملاحظة. الملاحظة الأخرى التي أثارها هذا المصنف ألا أن هناك 30 شخصا كلهم يدعي، لا يدعون المهدوية، إنما قال يزعمون أنهم رسول الله أو أنه نبي أو ما إلى ذلك. لو أردنا أن نقف يعني نسمح سيد، هل هناك دعوات تجاوزت هذا الحد أو هذا العدد يعني من الدعاء غير مسيلم الكذاب وما إلى ذلك؟
في الواقع أن هناك روايات أيضا تشير إلى وجود كذابون. هؤلاء الكذابون حقيقة هم يدعون المهدوية مرة، ومرة يدعون النبوة أيضا. ولعل يعني المتابع لهذه الأحداث خصوصا في الآونة الأخيرة نجد أن من يدعي النبوة، هناك من يدعي النبوة. كتب أحد الكتاب المحققين من الأخوة، لا أريد أن أذكر اسمه لعله هناك تحفظ يعني حقيقة، هو من أصدقائنا في خارج العراق يعني، وفي مكان قد يعني هناك تحفظ على هذا الأخ العزيز، أسأل الله تعالى أن يسدده ويؤيده. هو أحصى من ادعى النبوة الآن في القاهرة كذا عدد، في الكويت كذا عدد، في مناطق أخرى يزعمون أنهم هم أنبياء. هذه طبعا تصديق لنبوءة الأئمة عليه السلام، لتنبؤ الإمام صادق عليه السلام أنه يخرج في بعض الروايات 12 كذابا وفي بعض الروايات 30 كذابا. وأعتقد أن الأخ العزيز قد أحصى 30 أو تجاوز 30 يعني، وأسأل الله تعالى أن يكفينا هؤلاء 30 جملة وتفصيلا إن شاء الله.
لكن أيضا تبقى محمد بن عبد الله أو أحمد بن عبد الله يحتاج لها تحقيقا. سمح السيد يعني لو رجعنا إلى موضوعة بحثنا ألا وهي يعني علامات الظهور والسفياني، وقفنا عند النظرة الإجمالية بالنسبة إلى السفياني والسير العام، لم ندخل لحد الآن في التفاصيل. وقفنا ربما أن السفياني على مشارف يعني الشام أو على مشارف دمشق. لو أردنا أن نستطلع هذه النظرة الإجمالية فما هو يعني الذي بين يديكم سماحة؟
نعم، قلنا يعني في حلقات ماضية حينما تحدثنا عن السفياني قلنا أنه هو على أساس تداعيات سياسية وعسكرية قد تجهز على القوى الموجودة هناك، يعني على القوى الشامية عموما، ولذلك ستتاح لهذا الرجل الفرصة لأن يؤسس حركة أو حزبا أو سياسة معينة تختلف عن السياسات السابقة، مع العلم أن هذا الرجل يعني هو لم يتصدى من قبل، يعني لم يتصدى لوضع سياسي. وقلنا يعني نشير إلى الروايات التي ستتحدث عن هذا الكلام وعن هذه المسيرة السفيانية التي سنتابعها بإذن الله تعالى. هو حينما يظهر يعني عزلته وابتعاده عن الناس قلنا أنه يحاول البعض أن يعني يدعوه، وهم 7 أشخاص، وقلنا هؤلاء 7 لعله 7 حركات أو 7 أحزاب أو 7 توجهات سياسية معينة، حينما تنفذ كل القوى وكل الحلول في البلاد الشامية بعد ذلك هؤلاء يتفقون على هذه الشخصية. أنا أعتقد أن هذه الشخصية هي في نظر هؤلاء مؤهلة، يعني مؤهلة لقيادة مثل هذا الظرف، يعني شخصية مناسبة لمثل هذا الظرف المناسب. ولذلك حينما تقول الروايات يقولون له أن أنت أولى بغيرها، أنت ابن آل أبي سفيان، يعني ابن هذه السلالة، ابن هذه العائلة، حاكمة الشام، حاكمة دمشق من قبل. لذلك هناك ترغيبات من هؤلاء 7 من أجل إظهاره ومن أجل خروجه. يخرج السفياني استجابة لهذه الأمور، ولعله هناك يعني إملاءات من قبل السفياني على هذه الحركات 7 أو على هؤلاء الأشخاص 7 القادة. هذه الإملاءات لا نعرفها، لعلها إملاءات سياسية معينة، شروط معينة. ثم هو بعد ذلك يظهر نفسه. إذا ظهر نفسه حاكم الشام بالتأكيد سيكون في حالة ضعف، في حالة هزيمة، في حالة خوف. فلما يعلن السفياني نفسه تشير بعض الروايات أنه هو ينسحب من الساحة، يعني حاكم الشام إما بقتال أو بدون قتال ينسحب عن البلاد الشامية، ويتوجه السفياني لقيادة الحملة الشامية ويستولي على الكور 7 التي 5 التي أشرنا إليها. هنا نقف قليلا. نجد أن حركات ستظهر، يعني السفياني غير مقبول من الوضع الشامي عموما، يعني حينما نقول أن هؤلاء السبعة يمثلون توجهات معينة، وهذا لا يعني أن كل الشاميين يتفقون على السفياني، ولذلك ستكون هناك معارضات. أولى هذه المعارضات هو المرواني، يعني المرواني هو من أولاد مروان، يعني من العائلة أو من السلالة المروانية، سيعارض السفياني، لعله هو قائد حركة أو قائد حزب أو قائد جيش معين، سيكون هناك خلاف بينه وبين السفياني في بادئ الأمر، فيقضي السفياني عليه. ولذلك نجد أن الإمام الصادق عليه أو الإمام رضا عفوا الإمام الرضا عليه السلام يؤكد على مسألة المرواني، يقول السفياني ثم السفياني. بعض الروايات تقول تشير إلى أن السفياني الأول الذي أشار إليه الإمام عليه السلام هو المرواني. المرواني هذا طبعا رجل يعني ذو حركة معينة، لعله هو أقدم من السفياني ولا يريد أن يعني لا يريد للسفياني أن يكتسح الساحة، فلذلك يعارضه فيكون هناك قتال فينتصر السفياني على هذا المرواني وينتهي الأمر. ستكون هناك أيضا حركات سياسية معينة تحاول كبح جماح السفياني وإيقاف استيلاء على البلاد الشامية واستيلاء على هذه الكور 5، ومنها الأبقع والأصهب والأبرص. طبعا هنا بعض الروايات كأنه يبدو من بعض الروايات أنها هي يعني مختلفة، الأبقع بعض الروايات، الأبرص بعض الروايات، نعم الأبقع، الأصهب
والأبرص.
لكن في روايات أخرى أو في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لا يكون السفياني، لا يخرج السفياني حتى يخرج الأبقع. قال سائل ما الأبقع يا ابن رسول الله؟ قال الأصهب. قال ما الأصهب؟ قال الأبرص. كأنه هناك يعني وجود واحد وليست وجودات متعددة، يعني الأبقع الأصهب الأبرص هم واحد، كأن من الإمام عليه السلام هذا يريد أن يبين في قوله الأبرص الأبقع فلان كذا، يريد يبين هذه الحالات وليسوا جهات مختلفة، يعني ليس الأبقع غير الأبرص وليس الأبرص غير الأصهب. فإذا هو لعله شخص واحد يريد أن يوضح أن الإمام عليه السلام أنه الأبقع هو الأبرص والأبرص هو الأصهب، أو أنهم جهات 3 تقف ضد السفياني فينتصر عليه السفياني، فتخلو الساحة للسفياني وبعد ذلك يسيطر على الوضع. طبعا السفياني في بادئ الأمر يعني يكون هو صح حالة عسكرية أو حالة سياسية، لكنه بلافتة دينية إصلاحية. يعني أرجو أن نركز على هذا المعنى، يعني هو حينما يظهر لا يظهر بعنوان عسكري، بعنوان منقذ، بعنوان مصلح، بعنوان يريد أن يعيد المظالم لأهلها، يريد أن يسود العدل، يسود الرخاء، تسود المساواة. حتى في بعض الروايات يقول أن البعض يقولون كذب من قال أن هذا السفياني هو قاتل وسفاك للدماء، بل هو إنسان ما شاء الله ذو بلاغة دينية، يتحدث من الصباح إلى المساء، وكم رأينا مثل هؤلاء يعني من أحفاده من أصدقائه من زملائه يتحدثون ليل نهار بالدين، وهم يأمرون الناس بقتل الأبرياء، بقتل زوار الحسين عليه السلام. هؤلاء هي مدرسة واحدة، مدرسة سفيانية واحدة. لذلك حينما يظهر السفياني يظهر بحالة تقوى، بحالة استقامة، يرفع لافتة إصلاحية دينية. وأقول يعني حتى لا أريد أن أوضح، إن شاء الله سأوضح فيما بعد حتى لا أكون كل واضحا جدا في بعض المصطلحات، أتحفظ على بعض هذه المصطلحات. أقول على كل حال، لذلك أجد أن السفياني حينما يتحرك يتحرك بهذه اللافتة الدينية، وسيلتف حوله كثير من الناس، يوزع الأموال، يرد المظالم لأهلها، يعاقب من يتجاوز على القانون، على الدين، الدين الدين، وهكذا نجد أن حركته دينية إصلاحية. هنا لابد أن نلقي النظرة على الوضع الخارجي يعني للبلاد الشامية، يعني الوضع الإقليمي لما تعيشه يعني المنطقة الإقليمية، والقلق الذي يصيب المنطقة الإقليمية والوضع الإقليمي من خروج هذا السفياني. وعلى ما يبدو أن هؤلاء يصيبهم القلق لأنه نعم هو بلافتة إعلامية دينية إصلاحية إنسانية إلى آخره، لكنه هو مقلق حقيقة للوضع العام، مقلق للوضع الإقليمي خصوصا. وأول من يعني يتأثر بهذا الوضع وبهذا التحرك بهذه اللافتة الكاذبة، طبعا هو إنسان يعني لا يخفى، هو إنسان قلت أنه إنسان عسكري لكن إنسان داهية ماكر مخادع كذاب، يعني يجعل دين الله تعالى جسرا أو قنطرة ليعبر إلى مصالحه. فهو يتظاهر بالدين وبالتقوى، ولذلك نجد هناك التفاف من قبل الداخل، في الداخل هناك التفاف، حتى لو يكون هناك حالة رفض في بادئ الأمر لكن سيكون هناك التفاف، حتى هؤلاء الرافضين له سيجدون لا يعني لا ملجأ إلا بالتسليم لأمره على أقل تقدير، أن لا يعارضوه. لذلك نجد أن
قبل أن ننتقل إلى الوضع الإقليمي بودي أن أتوقف معك عند نقطة أنت أثرتها، ألا وهو الوضع الداخلي. الوضع الداخلي هناك صراعات كثيرة، هناك أمور ربما قد تحدث في الساحة، هذه الفصائل، هذه السبعة، هل هم فصائل، هل هم حركات، هل هم اتجاهات سياسية، هل هو غطاء إقليمي، هذا غير يعني لم يتضح لحد الآن من الروايات. لكن بين طيات حديثك أنت ذكرت أن هناك معارضات للسفياني، الأصهب، الأبقع، الأبرص، لا يكون أو لا يخرج السفياني حتى يخرج هؤلاء. هناك رواية أيضا ربما نفس التسلسل بالنسبة إلى هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول فيها فقد ورد في بعض الأخبار، يعني ليس هي في رواية الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام، أن بيد السفياني ثلاث قصبات لا يقرع بهن أحدا إلا مات. يعني هل أن هذه القصبات هي الأصهب والأبقع والأبرص، أم أنها لا هي اتجاهات أخرى، اتجاهات فكرية معينة أو اتجاهات لم تكن اتجاهات معارضة؟ هل أنها الأبقع والأصهب والأبرص اتجاهات معارضة، وأن هناك ثلاث قصبات ربما قبال هذه القصبات، أو أن هناك لبس في الفهم بالنسبة إلى هذا المعنى؟
نعم.
ولكن بعد قبل أن ننوه إلى الاتصالات، أحبتي المشاهدين سوف نستقبل اتصالاتكم إن شاء الله على هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة إن شاء الله. نعم سمح السيد.
نعم. قلنا أن هؤلاء الأصحاب أمثال هؤلاء معارضون السفياني، وسيكون هناك يعني جولات، ستكون هناك جولات قتال ينتصر السفياني على هؤلاء. نعم، هذه القصبات لعل الإمام عليه السلام يريد أن يشير إلى قوة السفياني، وهذه القوى متعددة، لعله متعددة، ولذلك نحن لا نغفل يعني حتى نكون ملمين بالوضع الداخلي للسفياني، لا نغفل أن هناك حالة غربية يعني ستدخل في المعادلة.
نعم.
يعني الوضع الغربي أو القوى الغربية ستدخل في هذه المعادلة، معادلة السفياني، ل تؤيده ولتسدده أو تدعم تحركه. ولذلك نجد أن هذه القوى
أيضا سمح السيد عفوا المقاطعة، يعني الأبقع أصهب أبرص ربما أيضا هي هذه دول عالمية كبرى، يعني حسب مسمياتها أو حسب يعني انتماءاتها لنقل، لا يمكن أن يأخذ هذا المدى
واضح. نعم نعم نعم, نعم. لكن هنا تشير الروايات إلى أنه سيقضي عليهم، وهذا من غير المعقول أو من غير المحتمل، لا أقول أنه غير المعقول، من غير المحتمل أن السفيان يقضي على حلفائه، هؤلاء حلفائه.
نعم.
الغرب حلفاء
السفياني،
يحمل الصليب، يحمل الصليب علامة على أنه يكون ممن يؤيد الحالة الفكرية الغربية.
نعم.
حتى بعض الروايات يقول يتنصر يعني بحيث أنه يترك كل الديانة الإسلامية ويدعو إلى الوضع الغربي الأوروبي، يعني إلى آخر، لا أقول الأوروبي، الوضع الغربي
بعد أن يمسك بزمام الأمور.
بعد أن يمسك بزمام الأمور. فلذلك هؤلاء الأصحاب وغيرهما إذا قلنا أنهما هم الأوروبيون أو الغربيون، لا يمكن لنا أن نجمع بين هذه الروايات التي ينتصر السفياني عليهما أو عليهم على الأصحاب وأمثاله، وعلى أنهم أن الغلب هم من
القوى المتحالفة. لكننا قلنا، نعم سمح السيد، أنت قلت أن هناك تداعيات، هذه التداعيات، هذه يعني ربما الكثير من الحركات السياسية أو هذه الانتماءات ربما الإقليمية التي يدعمها الآخر، التي ستكون في ضد السفياني بعد أن يطغى، ربما هذه هناك تكتلات تنتمي إلى فلان وتنتمي إلى الجهة الفلانية أو للدولة الفلانية، ألا يمكن أن يدخل في هذا الباب أو في هذا المعنى سمح السيد؟ سمح السيد. وبالنسبة إلى الوضع الداخلي وهذه الاتجاهات الثلاث،
لذلك أقول أن الوضع الداخلي سيكون من صالح السفياني، لكن هناك قلق للوضع الأقليمي حقيقة.
نعم.
الوضع الأقليمي بالتأكيد سيتأثر بهذه التحولات، خصوصا بهذه التحالفات التي ستأتي من الغرب. هناك تحالف غربي يحاول أن يدعم حركة السفياني، الذي هو سيكون مثار قلق حقيقة للوضع الأقليمي العام.
لا.
وأعتقد أن الغرب هم يعني من مصلحتهم أن تكون هذه الأحداث أحداث يعني حقيقة يعني توقع بالوضع الإسلامي عموما، خصوصا حينما تكون هناك أخبار واردة عن تحرك للإمام المهدي عليه السلام، تحرك بدائي يعني بسيط، يعني هناك أخبار لدى الغرب لابد أن يتلقاها الغرب
كما هو
بحذر وبترقب شديد، أن هناك تحرك، لا أقول ظهور، تحرك، وسأتي إن شاء الله حتى لا أستعجل. لذلك أقول حينما يتحرك السفياني ويضع يده على البلدان الشامية وهي الكور الخمس التي أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام، يبدأ هناك قلق تركي حقيقة. هذا القلق التركي سيكون سيحفز يعني الأتراك إلى أن يجعلوا جيوشهم على الحد يعني محاذية للحدود التركية السورية. طبعا هذه تأتي بعد فترة يعني من تزايد قوة ونماء وضع السفياني. السفياني هو يأخذ بزمام الأمور ويهدد كل الدول الإقليمية التي من حوله، وسيجد الأتراك نفسهم محاطون بقوة سياسية دينية، لكنها دينية متزمتة، دينية تدعي الدين وتدعي الإصلاح، لكنها هي تدعو إلى الخراب، تدعو إلى العبث، تدعو إلى السيطرة على، يعني تدعو إلى السيطرة على الوضع الإقليمي عموما. لذلك سيقرؤون الأتراك هذه الحالة وسيجعلون جيوشهم على الحدود التركية السورية، هناك سيكون هناك تحشيد لهذه الجيوش. نعم. لذلك أقول حينما يستقر الوضع الداخلي للسفياني هناك أيضا معارضات، يعني لا ننسى أنه
سماحة السيد قبل هذا، يعني الآن أنت وصفت باستقرار الوضع بالنسبة للداخلي، لا بل إذا وجدنا أن هناك تحركا إقليميا من تركيا وما شابه ذلك، يبدو أنه اضطرابات يعني بالنسبة إلى أوضاعك، يعني أن يضع اليد على مثلا الشام بشكل عام حتى يستقر، حتى يتب له الوضع، يستتب له الوضع، ولكن هناك اضطرابات ربما قد تحصل، ألا يمكن أن نوجهها بهذا التوجيه؟
الاستقرار الداخلي الذي أقصده للسفياني هو استقرار أنه لم تكن هناك معارضات داخلية، يعني لا أقول لا أنفي المعارضات الداخلية، إنما هناك معارضات داخلية واستياء داخلي، سياق داخلي، لكن لم تكن هناك قوة تتجرأ على الوقوف ضد السفياني ومواجهته،
كما تذكر الرواية حتى أن صاحب الشام أم لا أو صاحب دمشق لا يعارض هذا،
لا يعارض هذا. نعم. لذلك نجد أن هناك جيوب ستبدأ بالتحرك، هذه الجيوب تبدأ يعني من خارج الشام، ستتوجه للسفياني لإيقاف هذا المد. يعني يبدو أن هناك أخبار لدى المنطقة عامة بأن هذا الرجل سيحاول الاستيلاء على المنطقة بعمومها. ولذلك نجد أن حركة عوف السلمي التي تبدأ من العراق وتنتهي بالشام، وليس يعني هذا الرجل ليس مصلحا وليس إصلاحيا، يعني ليس مؤمنا، ولذلك أقول أن المرواني والأصاب والأبقع والأبرص وغيرهم هؤلاء ليسوا بمؤمنين حتى يعارضوا السفياني، إنما هناك معارضة سياسية، هناك اختلاف سياسي، هناك عدم تحالف، تقاطع في المصالح، ولذلك سيكون عوف السلمي هو من يجرب حظه أيضا مع السفياني، سيتوجه من منطقتي طبعا هنا حتى أقف عند الروايات المتعددة للألفاظ، تقول بعض الروايات من الجزيرة، رجل من الجزيرة أو صاحب الجزيرة، صاحب الجزيرة. طبعا هذه الروايات بعضها تقول بأنها كريت، وحتى يعني أكون يعني أذكر كلمات وآراء المحللين، بعض هؤلاء قرأوا كريت بأنه تحريف لكويت، باعتبار أنه الراء والواو هما متقاربان، ولعل الواو سقطت فكانت بمحلها الراء فصارت كويت مثلا بدل كريت. والبعض الآخر قرأ كريت بتحريف آخر أو بتصحيف، يعني لا أقول تحريف لأن هناك فرق، أنا أفرق بين التحريف والتصحيف، أقول هناك تصحيف في كريت بتكريت، وقالوا هي تكريت، وهذا أكثر المؤرخ المحققين أو بعض المحققين يميلون إلى هذه التسمية أنها يم تكريت، هو من تكريت يعني، والجزيرة هي جزيرة العراقية، يعني الجزيرة العراقية، فينطلق من تكريت ويتوجه إلى الشام ليوقف مد أو تجاوزات أو أطماع السفياني. فإذا دخل دمشق يقتل هذا الرجل ويقطع رأسه، وبعض الروايات تقول أنه يعلق رأسه حتى يكون عبرة لغيره. تفشل هذه المحاولة، محاولة عوف السلمي، وتنتهي الأمور لصالح السفياني. الآن الوضع الإقليمي في قلق، يعني حينما يجدون تنامي قوة السفياني وحركة السفياني وتحالف الغرب مع السفياني خصوصا، وأجد أن الغرب حينما يجد هناك انتصارات السفياني ليقضي على كل الحركات بعد أن تكون الشام سببا لإثارة النزعات السياسية والعسكرية والطائفية وإلى آخره، فيستولي السفياني على ذلك ويوقف مثل هذه يعني التوجهات والنزعات، نجد أن الغرب يريد مثل هذه القوة، يريد مثل هذه القيادة، قيادة قوية، قيادة ضاربة من حديد، فلذلك يتحالف معها، تزيده قوة، تزيده إمكانية من أجل أن يوقف كل المطامع التي تحيط بالوضع السوري الشامي. هنا حينما يستقر هو يفكر حقيقة، هو يفكر بوجود أن لا يكون هناك منافس له.
نعم.
فتأتيه الأخبار من هنا وهناك بأن هناك وجود تحرك للإمام المهدي عليه السلام يبدأ تون. هذا التحرك على ما أنا أقرأه من الروايات هو تحرك لبداية ترتيب معين من قبل الإمام عليه السلام. يعني الإمام يتوجه من مكة إلى المدينة.
نعم.
ويستقر في المدينة ليوجه أصحابه، ليجمع أصحابه. هناك ترتيبات معينة، العلم عند الله تعالى كيف يرتب الإمام عليه السلام أصحابه، ما الذي يريده الإمام في هذه المرحلة، مرحلة خطيرة جدا، وبدايات تحرك وبدايات ظهور، إرهاصات للظهور، هذه الإرهاصات مهمة وضرورية، أن يكون الإمام عليه السلام أن يتنقل من مكة إلى المدينة. هذا التنقل بالتأكيد سيكون يعني على اطلاع من قبل بعض الأصحاب، وترتيب بعض الأصحاب، ترتيب بعض الأمور، بالتأكيد هذه التحركات ستصل أخبارها إلى السفياني.
نعم.
هنا السفياني يقلق ويحذر من هذا التحرك، وهو يعلم أن حركة الإمام المهدي عليه السلام ستكون كاسحة له. أنا أعتقد أنه هو يعتقد بأن الإمام المهدي هو الإمام.
نعم.
هو المهدي، يعني هناك كما قلنا هناك من يدعي مهدويون، مهدويون خلال هذه الفترة والفترات اللاحقة، هناك مهدوية فلان، مهدوية فلان، مهدوية فلان، لكن الإمام المهدي عليه السلام حينما يظهر أجد أن السفياني سيعلم أنه هو هذا الإمام المهدي، وهو المنتظر وهو الموعود، لذلك سيكون في حالة قلق، بمعنى أن السفياني يريد أن يصد هذه الحركة ويوقفها عند 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 حدودها، فيجهز جيوشه. هذا الجيش طبعا في الروايات، في بعض الروايات تقول أنه 30,000 30,000 عسكري من القوات. طبعا أنا أقول عسكري هذا تجاوز، يعني في مصطلح، هم ليسوا عسكريين كلهم، وليسوا كلهم من أتباعه. يعني هؤلاء 30,000 خصوصا أولئك الذين يصاحبونه إلى العراق، معه إلى العراق. طبعا هؤلاء سيكون يعني جيشه، حتى أقف عند جيشه، جيشه سيكون هناك من خليط ممن يناصره ويعتقد به، وهم من الفكر الأموي، من الفكر السفياني، من الفكر المتطرف، من الفكر الإرهابي، من الفكر العدواني على الإنسانية بأكملها، سيكونون مع هؤلاء، مع هذا الرجل، مع هذا السفياني. وهناك جيش أيضا، يعني لاحظوا تشابه مع بينه وبين الجيش الأموي الذي قاتل الإمام الحسين عليه السلام. هناك أناس يؤخذون بالقوة ويزجون في جيش السفياني من الشيعة. يعني هناك من شيعة أهل البيت عليه السلام ممن يعتقد بحقية الأئمة عليه السلام، وبأن الإمام المهدي عليه السلام إذا ظهر سيكون من مناصريه، لكنه يؤخذون، يغلبون على أمرهم. وهؤلاء سيدخلون، يزجون في جيش السفياني بالقوة وبالإجبار، وسيكون لهم خلاص. سنصل إلى هذه النقطة، نقطة الخلاص التي سيفرج الله لهم عنها إن شاء الله تعالى، عن هذه المشكلة التي هم أدخلهم السفياني في جيشه وفي عداد عسكره. يتحرك السفياني الآن، يتحرك حتى يخرج من دمشق حتى يتوجه إلى العراق. طبعا حينما يتحرك الأتراك هنا هم له بالمرصاد، يعني هم في حالة قلق وفي حالة ترقب لأي تحرك من السفياني. هذا التحرك السفياني حينما يتوجه سيرافقه الجيش التركي، يعني سيكون بمحاذاته.
نعم.
طبعا أنا يعني حتى ألاحظ هذه الملاحظة، أنها مسألة يعني العلامات، علامات الظهور، هناك لا أقول إرباك، ولكن القراءة المتأنية قد يغفل عنها بعض المحققين أحيانا. لذلك نجد أن هناك قراءات متعددة لعلامات الظهور خصوصا في هذه الحركات. لذلك نجد أن بعض الأساتذة المحترمين رحمة الله عليهم الذين بذلوا جهدهم يعني أكثر عمرهم في التحقيق في القضية المهدوية قالوا أن هذه الحركة حركة السفياني ستتجه إلى العراق، لكنهم لم يتحدثوا عن ملاقات الجيش التركي مع السفياني. أنا أقول يعني قراءتي الخاصة لهذه الحركة، أقول أن السفياني حينما يتحرك يتحرك ويكون الجيش التركي بمحاذاته، يعني هناك حالة
اصطدام،
لا أقول اصطدام، هناك حالة ترقب. يعني الجيش التركي يراقب تحرك الجيش السفياني، وهذا التحرك طبعا في حذر، هم سيلتقون في نقطة ما وسأشير إليها. حينما يتحرك السفياني بهذا الاتجاه باتجاه الموصل خصوصا حتى يدخل إلى العراق عن طريق الموصل، طبعا الروايات تشير إلى الموصل، فإذا وصل أو قبل أن يصل إلى الموصل بقليل ستكون هناك صدامات بين الجيش التركي وبين الجيش السوري
داخل الأراضي العراقية
قبل الأراضي العراقية. لكن أنا أقول
سمح سيد عفوا، نعم. عند هذه النقطة الآن أنت أشرت بالنسبة إلى تحرك الجيش التركي على يعني فرض هذه النظرية، هل يمكن أن نقول أن يعني السفياني ربما تخلص أنه أحس بأنه سوف يضايق من الجيش التركي ولذلك انهزم باتجاه مثلا الموصل، وأن هذا الترقب من الجيش التركي الملازم إلى جيش السفياني حتى يخرجه من 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 الكور الخمس باتجاه العراق، يعني أيضا بأن الجيش التركي لا يريد أن يصطدم مع الجيش السفياني ولذلك سيكون محاذيا له يراقبه حتى يصله إلى الحدود العراقية لكي يلتقي مع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ألا يمكن أن تكون هذه النظرة أيضا ربما في حسابات الروايات؟
طبعا قلنا أن الروايات تشير إلى أن الأتراك هم على قلق وحذر من الوضع السفياني، هم يراقبون السفياني إلى أين يذهب إلى أين يتجه.
نعم.
قلت أنه هم حينما هم لم يهمهم العراق، الأتراك هم لم يهمهم العراق الآن.
نعم.
توجه السفياني إلى العراق لا يثير حفيظة الأتراك، لكن التصادم الذي سيحدث بين الأتراك وبين السفياني هو بسبب لم يذكره بعض المحققين. أقول أن هذا المحقق المحترم وهذا الأستاذ الذي يعني حقيقة استفدنا منه كثيرا يقول أن التصادم سيكون عند دخول الجيشين إلى العراق، يعني الجيش التركي والجيش السفياني، وسيكون هذا التصادم في قرقيسيا. هنا التحديد قرقيسيائين.
نعم.
هو طبعا هذا المحقق المحترم يقول قرقيسيا هي في داخل العراق وهي في الحبانية. يقول نعم. قرقيسيا هي الحبانية. سيكون هناك تصادم. أنا حينما أقرأ الروايات كلما قرأت الروايات وجدت أن التصادم لم يحدث في العراق إنما يحدث خارج العراق، ولذلك أقول أن قرقيسيا الآن هي غير مشخصة، يعني تحقيقيا غير مشخصة، لكن قرقيسيا ستكون هناك ملحمة قبل دخول الجيش السفياني إلى الموصل، ستكون هناك ملحمة بين الأتراك وبين الجيش السفياني. وأنا أعتقد أن هذا التحرك وأن هذه المنطقة منطقة قرقيسيا هي منطقة لا تبعد عن الحدود التركية كثيرا، يعني على الفرات.
نعم.
طبعا على الفرات، وأيضا المحقق المحترم يذكر أنها هي على الفرات، ولكن يقول في الحبانية، يعني الحبانية في داخل العراق،
في داخل العراق
الملحمة. نعم. ستكون في داخل العراق. نحن لم يعني نستفد من الروايات أنها في داخل العراق، إنما هي في خارج العراق، ستكون هناك ملحمة، هذه الملحمة هي ملحمة قرقيسيا. وأنا أعتقد أنه حتى نواصل البحث، قبل أن نواصل البحث أن نجيب على أسئلة الأخوة المحترمين حتى لا يعتبوا علينا كثيرا، لأنهم يعتبوا علينا كثيرا.
إن شاء الله. بالنسبة لي الأخ عبد العباس من الكوت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني قبل خروج الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هناك شيء صباني، ألسنا بحاجة إلى وضع استراتيجية، يعني ليقول استراتيجية لأهل البيت عليه تتناسب وتحرك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بالنسبة لهذه الطوارئ؟ سمح سيد
أي
التحرك هنا نعم. بالنسبة إلى هذه الطوارئ قبل ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام نعم. استراتيجية توافق نظرة أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام بصد هؤلاء.
أنا أعتقد أن الاستراتيجية التي يقترحها الأخ أو يتساءل عنها، أنا أقترح هذه الاستراتيجية وهي المعرفة. المعرفة كلما ازددنا معرفة بوضعنا يعني بأئمتنا عليهم السلام نزدد معرفة بوضعنا الحالي، نزدد معرفة بحجمنا، بوجودنا، بخطرنا، بتهديدنا للعدو. هذه الاستراتيجية مهمة حينما حينما نجعل ذاتنا هي الأقوى دون غيرنا. لذلك هذه الاستراتيجية حينما نحضر ذواتنا ونحضر شخصيتنا ونحضر إمكانيتنا هي هذه الاستراتيجية المطلوبة للتهيئ لاستقبال الإمام عليه السلام. وأقول هذه الاستراتيجية وهذه المعرفة ومعرفة الذات هي بالتكامل، يعني بالصدق، يعني بالإخلاص، يعني بالعمل، يعني بأن نكون صادقين مع أنفسنا، صادقين مع الغير. هذا التغير في دواخلنا هي الاستراتيجية المهمة التي يتساءل عن الأخ، ونحن نقترح مثل هذه الاستراتيجيات التي تنتظرنا إن شاء الله تعالى.
نعم، بالنسبة للأخ ثابت من البصرة، الرايات، ماذا يقصد بالرايات؟ هل هي غطاء الرأس؟ هل هي ملابس؟ هل هي يعني علامة معينة يمتاز بها هؤلاء؟ أم لنقل أنها سماح السيد يعني ربما اتجاهات، بالنسبة اتجاهات فكرية، اتجاهات عقائدية، اتجاهات سياسية بهذا يعني بمجابهة هذا السفياني؟
طبعا الرايات في التعريف اللغوي، الراية بمعنى القوة، يعني الحركة العسكرية أو القوة العسكرية في التعريف، يعني راية فلان. هناك رايات في الحرب حينما يرفعها أصحاب الحرب هي بمعنى القيادات العسكرية أو القيادات الحربية. هنا الرايات طبعا هي الآن في المصطلح أعم من ذلك، يعني توجه الفكري، توجه السياسي، توجه العسكري. لذلك تكون هناك رايات. هذه الرايات هي ليست يعني رايات حقيقة، إنما هي قيادات معينة، وهذه القيادة المعينة تختلف باختلاف توجهاتها وباختلاف مصالحها،
وسنقف إن شاء الله عندها. بالنسبة للأخ أحمد من الديوانية، عفوا، المواكب هل يمكن أن تكون مقدمة هذه يعني الشعارات، الشعار التي تتجه باتجاه الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، هل يمكن أن تكون مقدمة للرايات بالنسبة إلى الوضع العام، التهيئة العامة بالنسبة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟
ملاحظة جميلة حقيقة ودقيقة من الأخ الكريم. حينما يجد يعني المشاهد هذا الوضع الذي مرت به شيعة أهل البيت عليهم السلام في العراق في أيام الأربعين خلال الزيارة الأربعينية، يجد أن هناك تحشيدا، يعني يجد أن هناك إرهاصات لتحشيدات عقائدية، وهذه التحشيدات العقائدية هي التي يحتاجها الإمام عليه السلام. يعني هنا حينما نجد أن أنظار العالم بأكمله تتوجه إلى هذه البقعة المباركة، إلى العراق، إلى أهل العراق، إلى شيعة بصورة عامة، أنا لا أقصد العراق بما هم عراقيون، بما هم منتسبون إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، أقول هم أهل العراق.
نعم،
يعني العراق هو المعقل الحقيقي لشيعة أهل البيت عليهم السلام. فلذلك من ينتمي للتشيع فهو عراقي، كما كان يعرف الإمام عليه السلام، يعرف العربي بأنه العرب هم الشيعة هم العرب. يعني العرب صفة أخلاق لا صفة انتساب. ولذلك نقول أن هذا التحشيد، تحشيد المواكب وتحشيد هذه الروح وتنمية هذه الروح، تنمية التضحية، تنمية الفداء، تنمية العطاء، تنمية الكرم، تنمية الاستقبال، كل هذه تحشد بها أصحاب المواكب والشعائريون وشيعة أهل البيت عليهم السلام لاستقبال حدث عام قادم. لا أدري هذا الحدث القادم كيف يكون ومتى يكون وأين، بإذن الله
إن
تعالى
إن شاء الله سيكون قريبا
إن شاء الله
إن شاء الله. الأخ أحمد من الديوانية توضيح لأن السفياني واليماني يخرجون في سنة واحدة، وما هي طبيعة تلك السنة التي تصاحبها؟ هل تصاحبها أحداث بارزة سماحة السيد
في السفياني؟
نعم،
طبعا قلنا أنه هي السفياني هو علامة، هو علامة، يعني خروج السفياني بخروج المهدي عليه السلام، يعني هناك تقارن يعني هناك محاذاة الخروج السفياني مع خروج الإمام المهدي عليه السلام. لذلك هناك فرق بين خروج السفياني، يعني بين ظهور السفياني وبين خروجه إلى العراق. نحن نتكلم عن ظهور السفياني بصورة عامة، يعني تأسيس دولة السفياني أو تأسيس حركة السفياني، أما ظهوره وخروجه هو مزامن لحركة الإمام المهدي عليه السلام الذي أشرنا إليها أنها حركة بدائية لترتيب وضعه وضع أصحابه عليه السلام
عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للأخ حميد المختار من بغداد، العلاق العلامات الصغرى هل ظهرت أم لم تظهر؟
طبعا العلامات الصغرى إذا قصد بها العلامات البعيدة نعم ظهرت، قلنا أنها العلامات البعيدة مثل ما كما أشارت إليها خطبة البيان للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حكم بني العباس وأكل الربا والظلم إلى آخره، هذه كلها علامات بعيدة نعم تحققت. ويعني لذلك قرأنا في بعض الخطب وفي بعض البيانات قلنا أن كل هذه العلامات تحققت، هو يعني الربا، ظلم الآخرين، قطيعة الرحيم، استيلاء بني العباس على الحكم، انتهاء بني العباس حكم بني العباس، كل هذه تحققت. هذه العلامات التي إذا أراد أن يشير إليها بأنها الصورة هي البعيدة فنعم تحققت أكثرها. نعم.
بالنسبة للأخ أحمد من الديوانية، لخروج السفياني واليماني هناك قانون كما يقول معرفة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه والذي ورد على النبي سوف تأتيكم كقطع الليل المظلم، هل يقصد بها الرايات أم أنها مثلا الفتن كأمثال السفياني وما إلى ذلك؟
بالتأكيد أنه يسبق هذه الأمور، تسبق هذه الأمور، ونحن نعيش يعني حالات إرهاصات. أقول هذه الإرهاصات لا أقصد إذا كانت هناك إرهاصات نحن نعيشها بمعنى أن هذه الإرهاصات ستكون قريبة، لعل الإرهاصات هي إرهاصات لكنها بعيدة، هي إرهاصات هي تحضيرات لكن هذه التحضيرات تحتاج إلى مدة حتى يتحقق الهدف. ولذلك أقول أن وجود الفتن ضروري جدا، يعني وجود الفتن هو لتغربلن ثم لتغربلن، هناك تمحيص، هناك امتحان، هناك غربلة، غربلة للمؤمنين، غربلة لأتباع أهل البيت عليهم السلام. هذه الأحداث أو أي أحداث أخرى أو فتن أخرى تدخل في غربلة الوضع العام، لذلك سنجد أن هناك فتن تزداد هذه الفتن من أجل تثبيت هؤلاء الناس ليكونوا صلحاء إن شاء الله لاستقبال إمامهم
عليه الصلاة والسلام. عامر من واسط، يعني سمح السيد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يخاطب أهل الكوفة كأني بالسفياني قد حط رحبته برحبتكم، ألم تكن النجف كلها شيعية فلماذا يعني هذا هذه التسمية أو هذا التصنيف من قبل الإمام عليه الصلاة والسلام؟
نعم في رحبتكم. طبعا هو السؤال هنا أنه كيف يكون مع أن النجف كما يذكر الأخ هو كلهم من الشيعة، كيف يقول هذا الشيء الشيصباني أو السفياني من يأتيني برأس الشيعي فله كذا جائزة كذا، أين هم الشيعة إذا كان هو النجف هو كله شيعة؟ فمعنى ذلك يعني حينما نفهم من الروايات أنه لا وجود للشيعة في النجف مثلا أو في الكوفة، نحن نقول أن هذه الرواية تشير إلى أن السفياني حينما يدعو إلى مجيء رؤوس الشيعة وقتل الشيعة بمعنى أن هناك هروب من قبل الناس، هروب من قبل أتباع أهل البيت عليه السلام، كما في وصية الإمام الصادق عليه السلام يقول ما الذي يفعله الناس حينما يظهر السفياني؟ قال يفرون يعني يبتعدون عن مواجهة هذه القوة. هذه القوة ليس لها هم القتل بقدر ما لها هم الوصول إلى تحقيق هدفه، وهدفه هو الكوفة. لذلك حينما تصل إلى الكوفة بعد ذلك إذا وصلت إلى الكوفة يعني حتى لا يعني أقول بعض الأسئلة تسبقني، ولذلك أنا متسلسل في الوصول للسفياني وكيف يصل السفياني وما هي الهيئة التي يصل إليها السفياني حتى نوضح هذا السؤال.
سمح السيد، وعلم الميسان بالنسبة للعملية السياسية هل يكون وضع السياسي في العراق عندما يتجه السفياني باتجاه العراق، هل يكون الوضع السياسي هشا مضطربا؟ كيف هي يعني صورة المشهد السياسي في العراق؟
طبعا لا علاقة له بالوضع السياسي، هنا نتحدث عن القوة الصادة والمضادة لسفياني. نعم هناك بالتأكيد استقرار الوضع السياسي سيكون له الأثر في صد أي حركة أو أي تحرك خارجي، لكن هذا لا يعني أن هناك مثلا حتى لو كان استقرارا سياسيا، ولعل حتى الاستقرار السياسي هذا سيجعل السفياني طامعا في أن يعني يأخذ بالعراق مأخذا يعني للاستيلاء على الوضع العراقي على الوضع السياسي. أقول أن الوضع السياسي لا علاقة له بدخول السفياني، هنا نتساءل عن القوة العسكرية التي ستصد السفياني. هل هي هذه القوة العسكرية قوة سياسية أم قوة أهلية شعبية؟ أنا لا أجيب عن هذا السؤال حتى يسمح لي الأخوة المشاهدين حتى أكمل إن شاء الله تعالى، ولعلي إذا استطعت أن أكمل الآن أو أوجهه إلى الحلقة القادمة بإذن الله.
إن شاء الله على الحلقة. إن بالنسبة لي الأخ لطيف من واسط، ما هو رأيكم في الروايات عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كسلمان وغيرهم يخرجون مع الإمام عليه الصلاة والسلام؟
نعم أشارت الروايات إلى أن أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام سيرجعون، وليس كلهم، وإنما حددت الروايات سلمان، مقداد، أبو ذر، أصحاب الكهف أيضا، بعض يعني بعض من أشارت إليه من الروايات، إضافة إلى من سيكون مع أصحاب الإمام عليه السلام من يعني العصور اللاحقة. ولذلك سيكون أصحاب الإمام عليه السلام مزيجا من الراجعين أو من الراجعين بالرجعة الثانية إن شاء الله تعالى من أصحاب الإمام عليه السلام ومن المعاصرين لحركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف.
عجل الله تعالى فرجه. وسندخل إن شاء الله في بحث الرجعة. أم حسن من كربلاء، هل أن الأحداث في الشام والخراب هو علامة من علامات ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟
يعني حينما نقول نعم، إذا قلنا نعم بمعنى أنه جزمنا بذلك، ولكن نقول هذه الأحداث هل ستمهد لحركة السفياني أو لا؟ العلم عند الله تعالى. ولذلك أن نحن حينما نشير إلى هذه الحركة، إلى هذه الحركة الإجمالية وبتفصيلاتها أيضا، أن السفياني سيكون على أساس تداعيات سياسية وعلى أساس تداعيات عسكرية وخراب معين إلى آخره، خراب في الوضع الشامي، لا ندري، يبقى هذا إلى المشاهد. يعني أنا لا أريد أن أدخل في سياقات هذه التفصيلات، أنا أترك ذلك إلى المشاهد، والمشاهد يحكم. وأوصي المشاهدين، الأخوة المشاهدين، أوصيهم بعدم الاستعجال، يعني بعدم الاستعجال في تطبيق هذه الأمور. أقول أنا أشارككم الرأي وأشارككم تحليل وأقدم لكم هذه الروايات بإذن الله تعالى، ثم أنتم بعد ذلك عليكم أن تصبروا وأن لا تستعجلوا، فقد هلك المستعجلون كما قال الإمام الصادق عليه السلام. نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا من المستعجلين إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. هل بدأت الفتنة وما هو تكليفنا بانتظار ما منتظر عجل الله تعالى فرجه؟
أي فتنة يعني حينما تشير إليها السائلة أو السائل الأخ السائل، أي فتنة؟
الأخ أم حسن
أي فتنة المقصود؟ هي فتن، ستكون هناك فتن، ونحن مررنا بفتن ولازلنا في عصر الفتن
كما في رواية النبي،
في رواية النبي صلى الله عليه وآله، وهناك تنتظرنا فتن أخرى. ولذلك أقول علينا أن نبني أنفسنا، أن نبني أنفسنا عقائديا إيمانيا تكامليا، إذا بنيناها سنتجاوز أو نجتاز هذه المرحلة، مرحلة الخطيرة التي أوعدنا النبي صلى الله عليه وآله بأن نتجاوزها إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. بالنسبة للأخ الأخة أم محمد من البصرة، سفيان يدخل من الموصل، ألا يصده الجيش العراقي وما إلى ذلك؟
ننتظر إن شاء الله، وتنتظر معنا إن شاء الله.
إن شاء الله. الأخ عقيل من بغداد، الروايات تذكر بأن الشيخ صباني، ما أعرف يا من اللي أي رواية تذكر أنه هو صدام أم أنه ملك السعودية؟
نعم، هو ليست الروايات تذكر هكذا، إنما بعض السادة، بعض الأخوة، بعض المشايخ المحققين حفظه الله تعالى، قال الشيخ صباني لعنه هو صدام. يعني هو احتمل احتمالا ولم يجزم ولم يقل أنا أقطع بأنه هو، ولكنه قال هو الشيخ صباني هو صدام، وفي أيام صدام هو كان يعني قد يستبعد إزالة صدام بهذه السرعة وبهذه القدرة الإعجازية الإلهية بحمد الله تعالى، أن من الله تعالى على شيعة أهل البيت عليهم السلام عموما في كل العالم بأن الله تعالى قد دفع هذا البلاء عنهم. ولكن وكان يعتقد أن الشيخ صباني هو صدام، نقول أن الشيخ صباني هي حركة أو شخص هو لم يكن مؤمنا ولم يكن متحالفا مع السفياني، وإنما يستغل ظرف السفياني ليقضي على شيعة العراق، على شيعة الكوفة. فإذا هي هما حركتان متقاطعتان، لكنهما تهدفان إلى هدف واحد هو القضاء على الشيعة.
نعم. بالنسبة لي الأخ أبو علي من بغداد بأن السفياني من بلاد الشام فيقتل الشيخ صباني، كيف يمكن أن نوافق بين هذه الرواية؟
نعم. قلت أن هناك تقاطع مع السفياني والشيخ صباني. الشيخ صباني يدعو لنفسه والسفياني لا يريد أن أحد يدعو لنفسه، يعني السفياني هو يجعل نفسه من نفسه القوة الوحيدة التي ستنقذ العالم، كأنه هكذا يتصور هكذا يتصور. ولذلك حتى أولئك الذين يتفقون معه في الرؤية هم سيعارضهم سيقتلهم، الأصاب والعفو السلمي وأمثال هؤلاء كلهم هم لم يكونوا من أتباع أهل البيت عليهم السلام، لم يكونوا من المؤمنين، إنما يعتقدون بفكرة السفياني، لكنهم يتقاطعون معه في الهدف وفي الرؤية. الشيخ صباني يتقاطع مع السفياني في الرؤية، فالسفياني يقتل الشيخ صباني كما تشير إليه.
بالنسبة لي الأخ كاظم من السماء، وهناك روايات يعني أن السفياني لا يعبد الله لا لا إلى آخره.
نعم. الروايات تريد أن تشير إلى أن كذب هذا السفياني ورفع لراية الإصلاح ولافتة الإصلاح تريد أن تقول هذا لا يعبد الله تعالى، لم يرى مكة والمدينة قط، هو بعكس ما يدعي وبعكس ما، ولكن هو لا يرى المدينة، يعني لا يعترف لا بمكة ولا بالمدينة ولا بالله ولا بالنبي صلى الله عليه وآله. هذه أكذوبة الإصلاح لدى السفياني،
حتى يموه
هؤلاء يموهون. الإمام عليه السلام يتصدى لهذه الحركة ويقول هو لا يرى الله، لا يعبد الله تعالى، ولم يرى مكة والمدينة، ولم يحج ولم يعترف بالحج.
نعم، بعد ما بقعدنا وقت، شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة لهذه الحلقة، شكرا جزيلا.
شكرا لكم،
حياكم الله. كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكرا واصلنا إليكم إلى لقاء آخر، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.